بقي من هذا التنبيه
بين المجعول
أي من حكم المتعارضين بنحو العموم من وجه
في الموضوع هو
تتمة كلام لمدرسة المرز النائمي قدس سره، وحاصلها أنهم ذكروا بأن المتعارضين بنحو العموم من وجه تارة يكونان عامين كل منهما دلالته بالعموم الوضعي اللفظي كما في أمثال أدوات العموم كل أكرم كل عالين ولا تكرم أي فاسق، وهذا هو الذي يجري فيه البحث المتقدم، لأنه هل تجري فيه أخبار العلاج وقواعد الترجيح السندي أو الجهتي والمضموني أم لا، وأخرى يكون أحدهما عاما وضعيا والآخر مطلقا حكميا أي ثابتا بالإطلاق كما في أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، فإن لا تكرم الفاسق يكون دلالته وشموله للعالم الفاسق بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا هذا خارج عن هذه المسألة وهذا البحث، لأنه يوجد جمع دلالي بينهما على ما تقدم في بحث الجمع العرفي والتعارض الغير المستقر من أن العام يكون مقدما على الإطلاق الحكمي، لأن الدلالة الوضعية أظهر وأقوى عادة من الدلالة الإطلاقية بمقدمات الحكمة التي هي دلالة سكوتية. إذن فهنا أيضا لا مجال لهذا البحث والنزاع عن جريان المرجحات، بل في موعد الاجتماع يخصص إطلاق المطلق ويقيد ويعمل فيه بعموم العام من باب تقديم أقوى الدلالتين وأظهرهما على الظاهر. الحالة الثالثة أن يكونا معا مطلقين بالإطلاق ومقدمات الحكمة، كما إذا ورد أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هنا حينئذ أم في طرف الوجوب والأمر يوجد إطلاق الاسم الجنس المحلى باللام الذي هو يحتاج إلى مقدمات الحكمة والإطلاق، كذلك في طرف لا تكرم الفاسق، فكل منهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة. هنا هل يجري هذا النزاع أو لا يجري؟ مدرسة المرجع أرادت أن تخرج هذا المورد أيضا عن هذا النزاع، فتخصص محل البحث عن جريان الترجيحات السندية والمضمونية في مواد العموم الواجب بخصوص القسم الأول، والذي قد لا يكون له موارد كثيرة في الفقه، ومن هنا مثلا يفسر أنه لماذا في الفقه لا يطبق قواعد الترجيح الدلالي أو السندي مثلا، محل غرض مدرسة المرجع حينما تصدت لهذه الخصوصية وهذه الجهة هو هذا، أنه في موارد العام بين من واجب كثيرا أو غالبا يكون التعارض بين عام ومطلق أو بين إطلاقين وكلاهما خارجان عن موضوع هذه المسألة ولا موضوع فيهما لجريان الترجيح السندي أو الترجيح الجهتي والمضموني. وحاصل ما ذكرته في أنه لا يجري في المطلقين هذا البحث، وأنه هنا الإطلاق دلالته ليست دلالة لفظية وضعية، ليست دلالة بالوضع وباللفظ، وإنما دلالة بمقدمات الحكمة، فلا يصدق عليه أنه مثلا ترجيح أحدهما على الآخر، لا يصدق عليه أنه ترجيح أحد الحديثين على الآخر، لأن الدلالة دلالة بمقدمات الحكمة وليست دلالة لللفظ الذي هو الحديث، فلا يكون مشمولا موارد المطلقين من واجه لأخبار العلاج. فلا يطبق فيه ذلك. طبعا هذا البحث على ما سوف يأتي يجري أيضا في التعارض بنحو التباين، لو تم هذا الكلام يجري في التعارض بنحو التباين أيضا على ما سوف نشير إليه في خاتمة البحث، إلا أنه هنا ذكر من قبل مدرسة المرجع السر. ثم يحتمل في هذا البيل في هذا الكلام إذا كان التعارض بين إطلاقين، هذا سوف يأتي نشرحه إن شاء الله في آخر البحث. يعني التعارض نحو التباين أيضا قد يفرض بين عامين الوضعيين، وقد يفرض بين عامين حكنيين يثبتان بالإطلاق ومقدمات الحسنات. حينئذ هنا هذا البيان الذي ذكر من أنه دلالة الإطلاقية ليست حديثا أو ليست لفظا، فحينئذ لا يشمله أدلة ترجيح أحد الحديثين والآخر. هذا الكلام يحتمل فيه عدة احتمالات، احتمالات ثلاث نذكرها ونعلق على كل واحد منها لنرى هل يكون صحيحا أو لا. أما الاحتمال الأول، طبعا شبيه هذا الكلام جار على ألسنة مدرسة كلمات مدرسة المرزا قدس سره في مقامات أخرى تقدمت في بعض الأبحاث السابقة، لأن هنا أحد هذه المقامات. فيحتمل فيه احتمالات عديدة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من هذا الكلام أنه أن الدلالة الإطلاقية دلالة سكوتية، دلالة بمقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، عدم الذكر. من عدم ذكر القيد نستفيد انتفاء القيد ثبوتان، هذا هو الإطلاق، هذا هو روح الإطلاق وحقيقة الدلالة الإطلاقية، بخلاف الدلالة اللفظية الوضعية فإنه دلالة الذكر. فهنا ظهوران للمتكلم، تارة يكون يقال أن المتكلم حينما يذكر شيئا يريده هذه دلالة لفظية وضعية. موارد الدلالات اللفظية الوضعية تدخل في هذا، أن ما ذكره يريده. وأما الدلالات الإطلاقية فهي دقة وتحليلا ترجع إلى دلالة السكوت، لأن الإطلاق ليس مدلول اسم الجنس، مدلول اسم الجنس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة، مع المقيدة أيضا اسم الجنس مستعمل في معنى الموضوع له. إذن فعدم الإطلاق لا ينافي مدلول اسم الجنس، وإنما عدم الإطلاق ينافي الظهور السكوتي للمتكلم من أنه سكت عن القيد، مع أنه كان لو كان هناك قيد ولو كان الحكم مقيدا لكان ينبغي أن يذكر القيد. فنفي القيد وإثبات الإطلاق يكون من باب دلالة السكوت لا من باب دلالة الذكر واللفظ. نستكشف من عدم ذكر القيد أنه لا قيد ثبوتان، هذا هو روح الإطلاق مقدمة. إن إذن يقال هذه الدلالة الدلالة السكوتية حينئذ لا تكون حديثا، الحديث إنما هو الدلالة الذكرية، تقسيم أحد الترجيح أحد الحديثين، خذ بالحديث الموافق للكتاب مثلا أو المخالف للعامة أو ما قاله أصدقهما في الحديث، هذا كله ظاهر في الدلالة الذكرية الإيجابية للدلالة السكوتية التي تنشأ من عدد الذكر. فإذا كان هكذا إذن بهذه النقطة يستظهر اختصاص الترجيح، اختصاص الترجيح بخصوص موارد التعارض بين العامين من وجه، اللذين يكون عمومهما باللفظ وبالوضع لكي يكون ذكرا ودلالة ذكرية لا دلالة سكوتية. هذا بيان احتمال في هذا الكلام. هذا الاحتمال الذي لعله أوجه الاحتمالات في نفسه من الاحتمالات القادمة.
لابد
قابل للمناقشة من جهاتين. أول هذه الجهات أنه لا يبعو الدعوة أنه لا فرق في نقطة الترجيح بالمرجحات بين أن يكون ما بناء على شمول الترجيح بموارد التعارض بالأحوال عموم من واجب مثلا، بناء على شمول الترجيح أدلة الأخبار العلاج والمرجحات بموارد التعارض بالأحوال عموم من واجب، لا يفرق حينئذ بين أن تكون الدلالة على الحكم الشرعي دلالة ذكرية أو دلالة سكوتية، بدليل وبشهادة أنه لو ورد حديثان عن خبران وردت روايتان تنقلان فعل المعصوم أو تنقلان تقرير المعصوم بنحو بينهما تعارض، فإنه هذا هل يكون مشمولا للأخبار العلاج أو لا يكون مشمولا للأخبار العلاج؟ من المستبعد جدا أن يدعي فقيهون أن أخبار العلاج لا يشمل روايتين وخبرين ينقلان السنة السكوتية أو السنة التقريرية أو التأليلية، بل يختص بالسنة اللفظية. أما إذا كانت السنة التي ينقلها الراويان وبينهما تعارض فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، هنا لا يشمل حينئذ أخبار العلاج مثل هذه الناحية. من المستبعد عدم قبول مدرسة المرزا إطلاق أخبار الترجيح لمثل هذه الحالة، خصوصا على فرض شمول أخبار الترجيح لموارد العامين من واجب الذي قلنا فيما سبق أن الدلالة في دلالة تحليلية، فحينئذ يكون كل دلالة على حكم شرعي سواء كان باللفظ أو بالفعل أو بالتقرير والسكوت كل دلالة
التعارض ومن أجل
كل دال
مناقشات بنحو
أو على الأقل كل دال استقلالي لو قيل بعدم شمول موارد العامة في الواجب، فإذا كان هناك سكوت مستقل استقلالي للإمام يعني أصل السنة عبارة عن سكوته عن فعلين الذي كان فيه دلالة استقلالية على جواز ذلك الفعل، أو فعله الذي فيه دلالة على أن هذا الفعل جائز وإلا لم يكن يرتكبه المعصوم، هذه الموارد أيضا تكون مشمولة لإطلاق أدلة الترجيح المرجحات السندية أو الجهتية لو فرض وجود المرجحات الجهتية أيضا تصورها في السنة السكوتية والفعلية. إذن فإذا كان هذا هو ثابت أنه لا فرق بين الروايتين اللتين ينقلان نصا من المعصوم كلاما من المعصوم له دلالة معارض بنقل آخر لكلام آخر له دلالة على الخلاف، أو ينقلان فعلين بينهما تعارض وتنافي في المبدول، أو ينقلان سكوتين وتقريرين للمعصوم بينهما تعارض وتنافي، إذا كان لا فرق من هذه الناحية بين أنحاء هذه المواد الثلاثة كما هو الصحيح وهو المظنون التزام هذه المدرسة به في الفقه، حيث لم يخصص ولو في بحث التباين تعارض نحو التباين لم يخصص ذلك بموارد نقل الحديثين اللفظيين والسنتين اللفظيتين الكلاميين، إذن فحينئذ أي فرق بين أن تكون حينما نستفيد التعميم للدلالات الضمنية والتحليلية إذا كانت دلالات ضمنية لا التزامية كما هو مبنى استفادة التعميم لموارد العامين من واجب، أي فرق حينئذ في هذا التعميم؟ أن يكون الدال على مورد الاجتماع دالا ذكريا لفظيا وضعيا، أو أن يكون الدال دالا سكوتيا؟ على كل حال سكوت الإمام هنا كذكره كما في العموم الوضعي إذا كان له معارض حينئذ يطبق فيه المرجحات. فالحاصل في الدالين المستقلين لا الضمنيين. إذا قبلنا التعميم للتعارض بين روايتين ينقلان سنتين فعليين أو سنتين تقريريين وسكوتيين، فإذا عممنا في هذه المسألة المتقدمة العامين من واد، عممنا أخبار الترجيح وأخبار العلاج إلى الدلالات الضمنية، أيضا لا بد أن لا نميز ولا نفرق بين دلالة تضمنية ذكرية كما في العامين من واد الوضعيين، أو دلالة تضمنية سكوتية كما في المطلقين من واد. هذا أولا. الشيء الثاني، الملاحظة الثانية، أنه لو تنزلنا عن ذلك وقلنا أنه فرضوا أن أخبار العلاج لا تشمل موارد النقل سنتين فعلين للإمام متنافيين أو تقريرين للإمام متنافيين حتى المستقلين فضلا عن التضمنيين التحليليين، يعني حتى في موارد نقل سنتين تقريرين متناقضين، مع ذلك نقول أن الدلالة السكوتية في موارد المطلق والإطلاق دلالات الإطلاقية مشمولة لإطلاق الأحاديث أخبار العلاج لأدلة الترجيح بالمرجحات، والوجه في ذلك أن هذا السكوت أن الدلالة الإطلاقية وإن سماها الأصولي فإنها دلالة سكوتية، إلا أن هذا تحليل واقعا، فإن شئتم قلتم أن هذا تدقيق، وإلا الدلالة الإطلاقية دلالة إطلاق المطلق كعموم العام يعتبر ظهورا كلاميا، بمعنى أن السكوت سكوت المتكلم في مقام البيان في موارد مقدمات الحكمة يكون حيثية تعليلية لأن يكون كلامه يعني اسم الجنس الذي استعمله مطلقا، كأن السكوت يجعل لاسم الجنس دلالته. فقوات الأم هذه الدلالة من حينما يحللها الأصولي يقول هذه الدلالة ليست بنحو بحيث لو أراد المقيد لزم المجاز، لا يلزم المجاز لو أراد المقيد، لأن هذا ينشأ بحسب الحقيقة من عدم ذكر القيد، لكن عدم ذكر القيد حيثية تعليلية عرفا لا تقييدية، بحيث العرف يرى أن هذا الخطاب مطلق وهذا الخطاب له شمول لمورد الاجتماع، فيكون دلالة أكرم العالم على وجوب إكرام العالم الفاسق من حيث أنها دلالة وظهور مستند إلى خطاب المتكلم وكلام المتكلم، كظهور كشمول أكرم كل عالم من ناحية أن كل منهما يرى عرفا دلالة للكلام ومدلول الكلام على حد واحد. صحيح بينهما فرق في القوة والضعف، ذاك أقوى وهذا أضعف، إلا أن هذه الأقوائية والأضعفية أضعفية وأقوائية فيما يراه العرف دلالة لنفس الكلام. إذن فلو فرض أننا استفدنا من أخبار العلاج التعميم للدلالات الكلامية الضمنية وعدم الاختصاص بخصوص الدلالة الاستقلالية لكل الحديث، يعني إذا استفدنا التعميم للتنافي بين جزئي المدلولين جزئي الدلالتين لا بين تمام دلالة الحديثين، حينئذ لا فرق من هذه الناحية بين العامين من وجه المتعارضين اللذين دلالتهما بالواضع وأدوات العموم أو دلالتهما في موضع الاجتماع التعارض بالإطلاق والمقدمات الحكمية، كل منهما بحسب الحقيقة يرى عرفا، هذا بابه باب اختلاف الحديثين، اختلاف الحديثين في جزء المدلول في بعض المدلول، لا أنه أحدهما يسند إلى الحديث الدلالة والآخر لا يسند إلى الحديث ولا يسند إلى الكلام، هذا معنى أنه عدم البيان حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية. عدم البيان في مورد من شأنه البيان كأنه يعطي للكلام ظهورا في العموم، وهذا معناه أن الدلالة على العموم والشمول يكون مستندا عرفا إلى الكلام، فهو مدلول الكلام، مدلول الحديث، مدلول كلام المعصوم، فيكون مشمولا لإطلاق أخبار الترجيح والمرجح العلاج إذا كان فيها تعميم لموارد العامين من وعيد. هذا ثانيا. وثالثا، هذا المطلب لو أريد الأخذ به دقة وبالتدقيق، وأردنا أن ندقق تدقيقا كاملا، حينئذ يؤدي، يعني إذا أردنا أن نمشي حسب النظر العرفي، فكما قلنا السكوت ومقدمات الحكمة حيثيات تعليلية لجعل اسم الجنس مطلقا والكلام مطلقا وظاهرا في العموم. وأما إذا أردنا أن ندقق بالتدقيق ونجعل الميزان الدقة العقلية، وأن منشأ هذه الدلالة هنا سكوت، فالصحيح أن منشأ الدلالة في العامين الوضعيين أيضا السكوت. والوجه بذلك أن ما يكون دالا بحسب الحقيقة على العموم ليس هو المدلول التصوري أو الاستعمالي لللفظ، لما تقدم في بحث العام والخاص نص بيناه أن المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي ليس هو موضوع الحجية، وإنما موضوع الحجية هو المدلول التصديقي الثاني، وهو الظهور الحالي للمتكلم، الظهور الحالي للمتكلم على أن ما ذكره وما بينه يكون مرادا له جدا، فإنما هو الحكم الشرعي، إنما هو المراد الجدي، أما المدلول الاستعمالي ليس هو الحكم الشرعي، المدلول الاستعمالي قد يكون على خلاف الحكم الشرعي، كما في موارد استعمال العام في العموم مع الوصل به والاتصال الجمل مع اتصال جملة الجملة المخصصة المتصل بشكل جملة مستقلة لا بشكل المدخول والاستثناء، كما إذا قال أكرم كل عالم ولا يجب إكرام الفساق منهم، هنا المدلول الاستعمالي في أكرم كل عالم إنما هو العموم حتى العالم الفاسق، أكرم كل عالم هنا استعمل في كل عالم في معناه الحقيقي الشامل حتى لتمام أفراد مدخوله، لأن المخصص أصبح في جملة مستقلة عن مدخول كل، فكل استعمل في عموم تمام ما يسبق عليه مدخوله وهو العالم الذي يشمل الفاسق والعادل، وإلا يلزم المجاز، معنى المخصص لا يلزم مجازية استعمال كل، إذا كان المخصص متصلا لا يكون قرينا على المجاز سواء كان في المدخول أو كان مستقلا، حتى لو كان مستقلا لا يلزم المجاز. إذن معنى أن المعنى المستعمل فيه إنما هو كل عالم حتى الفاسق، لكن مع ذلك بالجملة المستقلة المخصص المتصل بنحو الجملة المستقلة أفاد أن المراد الجدي إنما هو العالم غير الفاسق، أو أن الفاسق لا يجب إكرامه. وهنا في موارد الجملة المستقلة الظهور الاستعمالي في العموم الوضعي موجود، لكن الظهور التصديقي في الجد غير موجود، الظهور التصديقي في الجدية إنما هو في وجوب إكرام العالم وعدم وجوب إكرام الفاسق منهم بحكم اتصال المخصص بنحو الجملة المستقلة. وما هو كاشف عن الحكم الشرعي إنما هو الظهور في الجد، الظهور في الجد ما أصلا لا ينعقد، لماذا لا ينعقد؟ لورود مخصص متصل ولو في جملة مستقلة كاشف عن أن مراده ليس إيجاب إكرام تمام العلماء حتى الفساق منهم، فينعقد الظهور التصديقي الثاني في مقدار ما عدا ما أخرجه المخصص المتصل ولو بجملة مستقلة. وهذا معناه أن الظهور الذي هو الحج على الحكم الشرعي وهو الظهور التصديقي الثاني، هذا الظهور دائما متقوم بأن ينتهي المتكلم من كلامه ولا ينفر مخصصا ومقيدا أو مقيدا مستقلا متصلا ولو بنحو الجملة المستقلة. وهذا معناه أنه دائما الظهورات التصديقية إنما تكون على صدق الظهور النهائي للكلام، والذي جزءه أن لا ينصب مخصصا ومقيدا ولو بنحو الجملة المستقلة لذاك العام الذي ذكره. وهذا معنى أن الدلالة في الظهور التصديقي دائما يكون جزءه دلالة سكوتية، وهو عدم ذكر قرينة ومخصص متصل بنحو الجملة المستقلة. عدم ذكره يتمم تلك الدلالة التصديقية ويجعل تلك الدلالة حينئذ تامة. فإذا مشينا حسب التدقيق والتحليل فتكون الموارد التعارض بنحو العامين من وجه الوضعيين أيضا بحسب الحقيقة الظهوران التصديقيان المتعارضان، تعارضهما تعارض بين دلالتين جزء منهما سكوتي ليس لفظي. ولهذا قلنا في ذاك البحث مش أن الشهادة السلبية هي مصب التعارض بين العامين من وجه. إذن فإذا اشترطنا أن يكون التعارض دائما بين دلالتين إيجابيتين وذكريتين لا سكوتيتين، موارد العامين من وجه أيضا سوف يخرج عن أخبار العلاج، لأن التعارض بالدقة بين ظهورين تصديقيين، هذان الظهوران التصديقيان الدال فيهما جزء الدال فيهما السكوت، والنتيجة تتبع قسم المقدمتين لا محالة، فيكون تعارضا بين السكوتين. ولهذا لو لم يحرز أن المتكلم هل بين جملة مستقلة كمخصص أو لا، لا ينعكس ظهوره في العموم. لو أجمل خطاب عام مدلوله الاستعمالي عام، لكن احتملنا أنه كان معه جملة مخصص متصل بنحو الجملة المستقلة والسائل لم ينقله، والسائل أيضا لم يشهد بأنه لم يكن، قال انشغلت لعله ذكر جملة ذكر شيئا لم أفهمه، نقول يجمل الكلام. لو قال السائل بعد أكرم كل عالم ذكر الإمام شيئا جملة لم أفهمه، لعلها لا تقيم الفساق من العلماء، لا ينعقد ظهور تصديقي في العموم، مع أن الظهور الاستعمالي منعقد، لكن الظهور التصديقي في العموم لا ينعقد، يكون من قبيل موارد وجود شيء يحتمل قرينيته. لو قال لنا السائل أن الإمام بعد أن قال أكرم كل عالم ذكر جملة أخرى لم أسمعه، كان كلامه أو حصل ضوضاء أو شيء لم أسمع، رأيته قال شيئا، واحتملنا أن الذي قاله احتمل الراوي أن الذي قاله الإمام في جملة أخرى بعد أكرم كل عالم ولا يجب إكرامه في الساق العلماء. هنا لا يحكم فقيه أو أصولي بأن هذا العموم فيه منعقد. لماذا؟ لأنه يكون من موارد ابتلاء العام بما يصلح أن يكون قرينة متصلة على إرادة التخصيص ثبوتا، مع أن المدلول الاستعمالي على كل حال لا إجمال فيه، لأن الجملة مستقلة وتلك الجملة انتهت، يعني مدخول كل انتهى يقينا بلا قيد فيه. فالمدلول الاستعمالي وحده ليس هو الحجة، الحجة إنما هو هذا الظهور التصديقي، والظهور التصديقي متقوم بدال سكوتي دائما، وهو أن لا ينصب ما يكون قرينة متصلة ولو بشكل الجملة المستقلة غير المستلزمة للمجازية ولتغيير المدلول الاستعمالي، لا ينصب شيئا من هذا القبيل على خلاف ذات المراد. إذن لكن سمعنا شيء طيب أنه يقول تكلم بكلام بجملته لن نفهم أنه ما هو هذه الجملة، فإذا قال أنه تكلم بعد هذا متصلا بهذه الجملة الأولى جملة العام تكلم بشيء لا ندري ونحتمل أن يكون تلك الجملة ولا يجب إكرام فساق العلماء، إذن فلا يتم يقين. هذا من موارد الإجمال الذي ينشأ من وجود ما يصلح للقرينية. إذن فدائما لا ليس هكذا، هناك لا بد أن نحرز، لا فرق، هناك أيضا لا بد أن نحرز إما بإصالة عدم القرينة كما قالوا إصالة لا ليس كافيا، أو بشهادة الراوي لا فرق، قد بيناه مفصلا. هناك أيضا لا بد من إجراء إصالة عدم القرينة لو شك، فإذا لم يكن يجري كما في موارد وجود شيء يحتمل قرينيته لا يجري إصالة عدم القرينة، إذن فيصبح مجملا. والحاصل لا شك هذا بيان لأنه أنما هو الحجة الظهور التصديقي الثاني للظهور التصديقي الأول أي الاستعمالي. والظهور التصديقي والثاني دائما يتقوم بالظهور النهائي، والظهور النهائي جزءه أن لا ينفد ولو في جملة مستقلة ما يكون دالا على التخفيف والتفيد. فإذا كان هكذا إذن فحتى العامين من وجه الوضعيين الظهور الحجة وهو الظهور التصديقي والثاني تكون دلالة سكوتية بحسب الحقيقة، لأنه تكون بالدلالة النهائية، والدلالة النهائية جزءها إنما يكون نهائي لو سكت ولم ينفذ يكون نهائيا، فيكون جزءه دلالة سكوتية. فهذا معناه عدم إجراء هذه المرجحات العامين من وجه أصلا. إذن فهذا البيان الأول واحتمال الأول في كلام هذه المدرسة غير تامين. الاحتمال الثاني في هذا الكلام أن يكون مقصودهم ليست مسألة السكوت والذكر سنخ الدلالة من حيث السكوتية والذكرية، بل مقصودهم أن المطلقين التعارف بين الإطلاقين من وجه، حيث أن الدلالة الإطلاقية دلالة حكمية والدلالة الحكمية دلالة عقلية مثلا ليست دلالة لفظية، إذن فلا يمكن تطبيق المرجحات، فإن المرجحات المذكورة في أخبار العلاج إنما هو للتعارض بين الدليلين اللفظيين لا الدليلين العقليين. ومقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة والتعقل مثلا، فدلالتها دلالة عقلية. هذا الكلام إذا كان هو المقصود فهو واضح البطلان، ومن البعيد أن يكون هذا مقصود هذه المدرسة، لأن هذه المدرسة ليست لهم مثل هذه الكلمات وهذا المستوى للكلمات. ومن الواضح أنه حينما يقال مقدمات الحكمة هذا المقصود من مقدمات الحكمة ليس أن هذه الدلالة دلالة عقلية بمعنى أنه الدليل دليل عقلي لا دليل شرعي، وإنما المقصود أن المتكلم العاقل كما يقولون الملتفت الحكيم، الحكيم بمعنى الملتفت العاقل المهتم بأغراضه ومقاصده، حينما يتكلم بكلام باسم جنس مثلا ويكون في مقام البيان لتمام مقصوده مثلا ولم يمسك قرينه وما يكون مقيدا، مقتضى ظهور حاله بما هو حكيم أي بما هو عاقل ملتفت أنه حينئذ لا يريد القيد، وإلا لكان يذكر القيد. فتسميته بالحكمة والتعقل مثلا ونحو ذلك، هذه التسمية في مقام البيان أن الإنسان الذي يكون حكيما ملتفتا عاقلا ينعقد لتكلمه أو لكلامه ظهور على أساس كونه ملتفت عاقل، لو كان يريد المقيد وهو في مقام البيان لذكره وإلا لازم نقض غرضه. فالتعقل والحكمة خصوصية في المتكلم في قبال المتكلم الذي غير ملتفت أو غير عاقل أو غير حكيم، الذي قد يحصل منه نقض الغرض لعدم عقله أو لعدم التفاته لعدم شعوره، لا أن هذه الدلالة دلالة ببرهان عقلي. فرق بين أن يثبت مدلول شيء أو يثبت حكم شرعي ببرهان عقلي كما في المستقلات العقلية، هناك الدليل عقلي، هنا الدليل على كل حال كلام لا دلالة في كلام، إلا أن هذه الدلالة في الكلام تبتني على أن يكون على ظهور حالي، هذا الظهور الحالي يكون في الإنسان العاقل الملتفت، لأن العاقل الملتفت الحكيم بمعنى العاقل الملتفت الذي له غرض ولا ينقل غرضه، هكذا يكون. لا أن هذه الدلالة أساسا دلالة عقلية وأن الدلال عقلي وأن البرهان برهان عقلي كما في الأحكام التي تثبت بالبراهين العقلية، فهذا الكلام في غير محله. هذه الدلالة على كل حال دلالة الكلام، دلالة اللفظ، ولو بجانبه السكوتي لا جانبه الذكري. إذن فهذا الاحتمال غير واحد. احتمال ثالث، الذي هذا الاحتمال الثالث أيضا محتمل كالاحتمال الأول، أن يكون مقصود هؤلاء أن الدلالة الحكمية متوقفة على عدم البيان، وعدم البيان عندهم عند المرزا قدس سره مدرسته أيضا أعم من البيان المتصل والبيان المنفصل، ولهذا هم ذكروا في وجه تقدم العام على المطلق المنفصلين ذكروا فيه أن العام حاكم على المطلق، لأن المطلق دلالته متوقفة على عدم البيان والعام بيانه، فيرتفع موضوع الدلالة الإطلاقية. وكذا ذكر وقد تقدم في وجه جمع العرف بين العام والمطلق بحمل المطلق لتقييد المطلق بالعام، تقدم هناك وجهان، وجه صحيح اخترناه وهو الأقوائية، وجه آخر ذكرت مدرسة المرجاء وهو أن المطلق ترتفع دلالته الإطلاقية لورود العام، لأن العام بيان والدلالة الإطلاقية من جملة أجزائه ومقدماته عدم البيان ولو منفصلا. والذي ناقشنا فيه هناك على كل حال، لكن هم قبلوا هذا المبنى. حينئذ إذا قبلوا هذا المبنى حينئذ يقال أنه إذا كان انعقاد الدلالة الإطلاقية متوقفة على عدم البيان حتى المنفصل، فحينما يرد بيان منفصل يرتفع موضوع المقدمات الحس والإطلاق، فإذا ورد مطلقان ارتفع موضوع مقدمات الحكمة فيهما معا. فمنذ ورودهما معا ولو منفصلين، ورود الثاني منهما لا يبقى إطلاق لا في الأول ولا في الثاني، لأن كل منهما مثلا فارق للبيانية على خلاف الآخر وتقييد الآخر، فلا يتم إطلاق مقدمات الحكمة في شيء منهما، فلا يكون لها ذنب بيانا ولا ذاك بيانا. نعم، هم في المنفصلين ذكروا في المطلق قالوا العام المنفصل أيضا يرفع موضوعه، لأن عدم البيان أعم من عدم البيان المتصل أو البيان المنفصل، وهذا يسمح أن يكون بيانا منفصلا، إذن فعدم البيان غير تام. وكذلك في ذاك الطرف بالنسبة لهذا الطرف، فعدم البيان في هذا أيضا لا يكون تاما، فلا ينعقد إطلاق في شيء منهما، فإذا لم ينعقد إطلاق في شيء منهما فلا موضوع للتعارض بحسب الحقيقة، يخرج من موارد التعارض، يصير من قبيل موارد الاتصال العامين من وجه الذي يكون هناك إجمال، لا يكون دلالة فعلية في شيء منهما، فلا موضوع حينئذ لتطبيق المرجحات، لأنه لا موضوع للتعارض بحسب الحقيقة. قد يقصد هذا المعنى، هذا المعنى لو كان مقصودا، والذي هو إخراج موضوعي طبعا للمطلقين من واجع عن باب التعارض، إذ لا يكون هناك تعارض حينئذ. هذا المعنى أيضا غير تامين، وذلك أولا لعدم تمامية المبنى لما تقدم هناك في بحث تقدم الجمع العرفي بين العام والمطلق، أن عدم البيان، وكذلك تقدم في بحث المطلق المقيد أن عدم البيان الذي هو أحد مقدمات الحكمة في المطلقات يراد به عدم البيان المتصل فقط، وأما المنفصل فعدمه لا يكون شرطا في تحقق الدلالة الإطلاقية، بل لا يعقل شرطيته على ما تقدم من أن شرطيته يؤدي إلى أن يكون بكل إطلاق في بلحاظ كل زمان ظهور ودلالة غيرها بلحاظ زمان آخر، وهذا لا يعقل على ما تقدم الشيخ. فالبيان المنفصل يرفع الحجية كما يقول الشيخ، لا يرفع الظهور، الظهور منعقد. إذن فالدلالة تامة، هذا المناقشة المبنائية. ومناقشة أخرى أنه لو سلمنا هذه الكبرى من مدرسة المرجاء وأن عدم البيان أعان، فلا بد وأن نخصصه بالبيان الذي يكون بيانا بالفعل، يعني بمثل الدلالة اللفظية الوضعية كالعام وكالقرينة ونحو ذلك، ولا نريد بالبيان ما يمكن أن يكون بيانا ولو بالإطلاق مقدمات الحكمة، فإن هذا بمعنى من المعاني يكون دورا، بمعنى من المعاني يكون دورا، بمعنى من المعاني لا يكون دورا، لكن من الواضح عدم صحته. فإنه لو أريد من عدم البيان أنه يتوقف على عدم بيان منفصل ولو ذاك المنفصل يكون بيانيته بالإطلاق مقدمات الحكمة، هذا ما لازمه الدور، لأن البيانية ذاك أيضا متوقف على عدم هذا، فكيف يكون هذا متوقفا على عدم ذا بالفعل؟ وإن أريد بالمعنى الذي نحن دائما في أمثال موارد الدور نرجع نتخلص فيه من الدور، هو القضية الشرطية، صدق القضية الشرطية اللولائية، يعني على عدم ما يكون بيانا لولا هذا لولا هذا ذاك كان بيانا، وإن كان مع وجوده بالفعل ليس بيانا. صدق هذه القضية الشرطية أنه لولا هذا لكان ذاك بيانا، فتتوقف بيانية هذا المطلق على صدق هذه القضية الشرطية في ذات الطرف اللولائية، وكذلك بالنسبة لذات الطرف بالنسبة إلى هذا الطرف. وصدق القضيتين الشرطيتين لا تتوقف على صدق طرفيها ليلزم التوقف والدور، توقف شيء بيانية على عدم نفسها فيكون دوره هذا معقول، إلا أنه من الواضح أن مثل هذا ليس هو مقدمات الحكمة، وهذه مصادرة زائدة غير تلك النقطة في تفسير مقدمات الحكمة لم تدعيها مدرسة النجاح. إذن فهذا الاحتمال الثالث أيضا غير وجيه. فالصحيح أننا لو استفدنا التعميم من أخبار العلاج لموارد التعارض بنحو العموم من وجه، واستفدنا إمكان تطبيق المرجحات الجهتية والمضمونية أو حتى السندية على العامين من وجه بلحاظ مورد اجتماعهما وتعارضهما، فلا فرق فيه بين العامين من وجه الثابتين بالعموم الوضعي اللفظي، أو العامين من وجه الثابت إطلاقهما وعمومهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة، كلاهما يكون حينئذ مشمولا لأخبار العلاج. إذا استفدنا أصل التعميم إلى الدلالات التضمنية ولم نستظهر من كلمة الحديث فتعارض الحديثين اختلاف الحديثين الدلالة الكلية استقلالية للدلالة التحديدية الضمنية. قضية شرطية تقولون صادقة بري، لو لم يكن نهار لم يكن. تبقى هذه النكتة التي أشرنا إليها من أن هذا الكلام لا ينبغي تخصيصه بموارد العامين من وجه التعارض نحو التباين بين المطلقين، أيضا يجري في هذه الكلمات كما اتضح وجه جريان هذه الكلمات في